بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه في علاج استطلاق البطن. وفي الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه. فقال: أسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا، مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول له: أسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله، وكذب بطن أخيك.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في استطلاق البطن. الاستطلاق يعني كثرة القيء، كثرة الخارج من البطن، يعني في الإسهال، المسمى بالإسهال، معه إسهال كثير لم يبق في بطنه شيء. فجاء يشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أسق أخاك عسلا. فسقاه العسل فزاد استطلاقه، زاد الخارج منه حتى تضرر من كثرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سقيت عسلا. فزاده استطلاقا. قال: لا بأس، أسقه عسلا المرة الثانية والثالثة والرابعة، كل مرة يقول: أسقه عسلا. صدق الله وكذب بطن أخيك. الله جل وعلا صادق في قوله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العسل فيه شفاء. ولما زاد استطلاقه؟ قالوا: لأنه قلت الكمية ولم تمنع الخارج، فيحتاج إلى زيادة كمية من العسل حتى تنفع بإذن الله. وكلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسقه عسلا، قال: سقيته عسلا فلم يجد فيه شيئا. فقال: أسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. بطن أخيك كذاب، ما نبع فيها العسل القليل، يبي عسل كثير، فأعطه العسل حتى يشفى أخوك من هذا. فسقاه العسل مرة ثانية وثالثة ورابعة، وكل مرة يقول: زاد استطلاقه، حتى إنه صادف قدر الكمية فاستمسك بطنه من الاستطلاق بإذن الله. وفي كل مرة يأتي الرجل ويقول: سقيته عسلا فزاده استطلاقا، لأن الكمية الأولى قليلة ما تكفي لمنع، أو فيها بقية بواقي في البطن يحتاج إلى استخراجها، فلما نظفها وأخرجها منه كلها استمسك البطن عن الاستطلاق بإذن الله.
نعم.
وفي صحيح مسلم في لفظ له إن أخي عرب بطنه أي فسد هضمه واعتلت معدته. والاسم العرب بفتح الراء والذرب أيضا. والعسل فيه منافع عظيمة.
العسل فيه منافع عظيمة لكل داء بإذن الله. فالله جل وعلا جعله شفاء للناس، شفاء علاج للناس، يمنع كثيرا من الأمور من زيادتها. نعم.
والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها.
جلاء للأوساخ التي في العروق. الأوساخ من الاستمساك وغيره جلاء لها هذا العسل، يعني يغسلها من الاستمساك. نعم.
محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو مغذ ملين للطبيعة.
أصل شيء أصل الجملة. فإنه خلاء للأوساخ التي تعلق في العروق والأمعاء وغيرها. محلل للقرض، محلل للرطوبات كلها أكلا وطلاء، يعني سواء أكل من هذا العسل أو طلا به العروق، أكلاه وطلا به العروق، فإنه ينظفها ويغسلها. نافع،
نافع للمشايخ وأصحاب البلغم.
نافع للمشايخ يعني كبراء السن، ليس المراد العلماء، بل نافع للمشايخ كبار السن، ومحلل للبلغم التي يكون في الجسم، يكون فيه بلغم، كلما قذف شيئا منه زاد البلغم في الجسم. نعم.
ومن كان مزاجه باردا رطبا.
نعم.
وهو مغذ ملين للطبيعة.
وهو مغذ يعني غذاء طيب نافع، وللطبيعة يعني الخارج من البطن، الخارج من البطن ينفع فيه بإذن الله. ملين للطبيعة يعني ما يستمسك، ميين لها. نعم.
حافظ لقوى المعاجين،
ونافع للإسهال والقبض والاستمساك. العسل عند الاستمساك، استمساك الخارج يلينه، وعند الإخراج كثرته يقلل ذلك، وهو نافع في كلا الحالين في المسألة وضدها. نعم. حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، حافظ للأشياء التي يتراكم فيها الشيء الكثيف فيقذل الخروج منه، فلا يخرج منه شيء، فكونه يخرج الخارج هذه حسنة من حسنات العسل، وكونه يمسك عند الخروج كلها هذه حسنة من حسنات العسل، وشيء محبوب للإنسان. نعم.
فيه مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة.
نافع في موضوع الدواء، إذا كان الإنسان يتخذ دواء وهذا الدواء له روائح أو له شيء منها يؤثر عليه فإنه يغسله بإذن الله.
منقل للكبد والصدر.
منقل للكبد من الأوساخ والبطن والصدر وغير ذلك من أعضاء الجسم.
ومدر للبول.
مدر للبول إذا كان البول محتبساً ما يخرج بسهولة فهو ينزل البول من البطن من الأمعاء من الكلايين من غيرها من الأمحاء محلات التي يجتمع فيها البول.
موافق للسعال الكائن عن البلغم.
موافق للسعال الكائن عن البلغم. السعال يحصل مع الإنسان أحيانا يكثر ويضايقه فهو يقلل هذا ويمشيه بسرعة وسهولة بإذن الله.
وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام.
وإذا شرب حارا العسل يكون ساخن ليس حارا حرارة مزعجة بل يكون ساخنا وفيه شيء من ماء الورد فإنه ينظف الجسم وينفعه.
وشرب الأفيون وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب.
كذلك ينفع لهذه الأشياء بإذن الله جل وعلا.
وأكل الفطر القتال وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طلاوته 3 أشهر.
يعني أنه ينفع في علاج الجسم ليس تلك الساعة فقط بل هذه الساعة ويستمر إلى 3 أشهر حتى يذهب أثر هذا العسل. نعم.
وكذلك إن جعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان ويحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر ويحفظ جثة الموتى.
ويحفظ كثيرا من أصناف الفاكهة لمدة 6 أشهر يعني إذا أخلط مع هذه الفواكه فإنه ينفع للجسم لمدة 3 أشهر بإذن الله. نعم. مدة 6 أشهر. نعم.
ويسمى الحافظ الأمين.
يسمى العسل الحافظ الأمين، فهو يحفظ الجسم ولا يضيعه وهو أمين على جسم الإنسان.
نعم. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطول الشعر وحسنه ونعمه.
يقتل القمل والصيبان وغيرها مما تؤثر على الجسم وينمي الجسم ويزيل عنه أثر هذه القمل.
وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر.
قد يكتحل به بالعين، يوضع هذا العسل شيء منه قليلا على البصر فإنه يقوي النظر ويحده.
نعم. وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة.
سن به يعني إذا ساك بهذا العسل جعله بين أسنانه فإنه يغسلها ويزيل ما علق عليها من الأوساخ والجراثيم وغيرها.
نعم. ويفتح أفواه العروق. ويفتح أفواه العروق.
يفتح أفراد العقول إيش اسمها؟ العروق المتلصقة أو المسدودة، يفتحها بإذن الله.
نعم. ويدر الطمث.
ويطر الطمث، الطمث الحيض، حيض المرأة يدر إذا كان أنه ما ينزل كله بسرعة فيدره حتى ينزل منها بسرعة وتستريح من تراكمه عليها.
ولعقه على الريق يذهب البلغم.
ولعقه، ولعق العسل على الريق يذهب البلغم ويغسل خمال المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا. ويفتح مع سدودها ويجعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة. المثانة مجمع البول، يجرها وينزل ما فيها من البول.
نعم.
وهو أقل ضررا
لسدد الكبد والطحال من كل حلو.
الكبد والطحال قد يكره الحلو، الحلو يؤثر عليه، فإذا شرب أو أكل بعده عسلا أزال هذا الأثر بإذن الله.
نعم. وهو مع هذا كله مأمون الغائلة قليل المضار.
مأمون الغائلة يعني مأمون العاقبة، ما في ضرر، نفع بلا ضرر، لأن بعض الأشياء تضر وتنفع، لكن هذا العسل يضر ينفع ولا يضر بإذن الله.
نعم. قليل المضار.
نعم.
مضر بالعرض للصفراوين.
ضر ينفع بإذن الله في كل ضرر يحصل على الإنسان بالحل بالكحل بالحل ونحوه نافعا له جدا. هذا ثناء من ابن القيم رحمه الله على العسل واستجابة لقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالعسل فيه شفاء ولا ضرر فيه بخلاف غيره من أدوية، ففيها الشفاء أحيانا وفي أحيانا الضرر، وأحيانا يكون كلاهما موجود الضرر والنفع، فهو إذا استعمل الشيء بقلة نفع ولم يضر، وإذا استعمله بكثرة ضر ولم ينفع، وأحيانا ينفع باستمرار. وهذا العسل منه، فعلينا أن نتخذه علاجا لأبداننا ولأولادنا ولكل من حولنا، ونذكره لهم بطمأنينة واطمئنان بأنه نافع بإذن الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.
يقول السائل: هل العسل له أنواع أم نوع واحد؟
لا، هو أنواع، لكنه ينفع بإذن الله في كل ما ذكر العسل له.
يقول السائل: هل العسل الذي في الأسواق هو ذاك العسل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هو عسل معين؟
العسل هو ما يخرج من بطون النحل، كما قال الله جل وعلا يخرج من بطونها شفاء شفاء للناس، هو العسل الخارج من النحل وليس المصنع من السكر والتمر وغيره.
يقول السائل: أمي أرضعت رجلا من أقاربنا مع أختي غير الشقيقة، وكانت الرضاعات مشبعات، هل يعتبر هذا الرجل أخا لي من الرضاعة؟
إذا أرضعت المرأة رجلا من لبن زوجها الحالي فإنه يكون أخا لأولاد هذا الزوج ولبناتها ولأمه ولأخواته ولخالاته وهكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما إذا أرضعت أخاك أخا أحدا شخصا آخر من غير لبن أبيك فإنه لا علاقة لك به، ما كان إذا كانت أمك غير المرضعة. أما إذا كانت هي المرضعة فيكون أخا لك من الرضاعة من جهة الأم، فالرضاعة تكون شقيقة والرضاعة تكون من الأب والرضاعة تكون من الأم. فإذا أرضعت أمك شخصا رضاعا محرما، والرضاع المحرم هو خمس رضعات معلومات في الحولين، فإنه يكون أخا لك من أبيك من أمك. فإذا أرضعت إحدى زوجات أبيك يكون أخا لك من أبيك، وإذا كان أرضعته أمك من زوج آخر فيكون لك أخا من الأم، فالرضاعة تكون من الأبوين. إذا أرضعت المرأة الطفل من أبيه من زوج هو زوجها الحالي فإنها تكون فإن هذا الرضيع يكون أخا لجميع أولادهما. وأما إذا أرضعته من لبن زوج آخر فإنه يكون أخا لك من الأم فقط. وإذا أرضعته زوجة لأبيك فإنه يكون أخا لك من أبيك، وكلاهما محرم سواء كان الأخ من الأب أو أخا من الأم أو أخا شقيقا من الأبوين، فإنه يحرم كما يحرم الأخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فانظر إلى نسب هذا الولد، إذا كان نسبه بك كذلك فإنه يكون حرمته ثابتة لك من الأبوين أو من أب أو من أحدهما.
يقول السائل: هل المصاب بمرض السكر ينفعه العسل؟
مرض السكر يقال إنه ما يتأثر، ما يضره الرجل إذا كان مصابا بمرض السكر لا يضره العسل، لأن العسل الخالص ينفع بإذن الله ولا يضر، بخلاف العسل المخلوط أو المغشوش أو الموضوع من السكر والتمر وغيرهما، فإنه قد يؤثر على المريض بمرض السكر.
يقول السائل: سمعنا ما ذكره المؤلف في فوائد العسل، هل يقتصد جميع أنواع العسل أم أن كل نوع له فائدة معينة؟
الظاهر والله أعلم أنه يستثنى من ذلك شيئا معينا، قد يضر بعض الأحيان في شيء ما وينفع في أشياء، فليس كامل النفع بكل حال إلا بعض أنواع العسل. بعض أنواع العسل ينفع في كل شيء، وبعض أنواعها ينفع في شيء ويضر في شيء بإذن الله تعالى. نعم.
يقول السائل: رجل نسي صلاة العصر حتى دخلت صلاة المغرب، بعدما صلى المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر، فهل يصلي العصر ثم يعيد المغرب أم يصلي العصر فقط؟
إذا ذكر أنه لم يصلي العصر قبل صلاة المغرب وقد دخل وقت صلاة المغرب، فعليه أن يصلي المغرب، أي صلي العصر أولا ثم المغرب ثانيا. وأما إذا ذكر صلاة العصر بعد صلاة المغرب فعليه أن يصلي الصلاة الفائتة التي هي العصر، ولا يلزمه على الصحيح صلاة المغرب، لأنه أداها تأدية مناسبة، خلافا لقول بعضهم بأنه إذا صلى المغرب أولا ثم ذكر أنه لم يصلي العصر فإن عليه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا. فإذا كان قد صلى المغرب قالوا يعيدها، والصحيح أنها لا تعاد إذا صلاها.
يقول السائل: بعض النحالين يعطي النحل سكر فيرتحق منه النحل، فهل هذا يجوز وهل يقاس عليه الذي يخلط اللبن بالماء؟
لا يجوز أن يغش العسل بغيره إلا إذا بين ذلك للمشتري، إذا بين ذلك بأن هذا عسل ومعه شيء آخر يذكره، فلا بأس إذا بين ذلك.
يقول السائل: ما حكم شرب الأفيون وماذا يقصد ابن القيم بذكر ذلك؟
ما أدري ما هو الأفيون، لا أدري ما يقصد بذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم خدمة زوجتي لوالدي؟
تخدمه ظاهرا يخلو بها يجوز، وتخدمه ظاهرا ولا تباشر عورته وإن كان محرما لها، فالرجل والمرأة يكون بينهما خدمة ظاهرة، وأما الباطنة فلا يجوز أن تباشر زوجتك عورة أبيك أبدا.
يقول السائل: هل من يطوف حول المقابر من الصوفية يعذرون بالجهل؟
هذا لا يعذر، لأن الطواف بالقبر شرك، والقبور لا يجوز الطواف بها، والشرك لا يعذر به الإنسان وإن جهله. فكثيرا من المشركين يجهلون ذلك، ينادون عليا والحسن والحسين، وينادون عبد القادر الجيلاني، وينادون البدوي، ويستغيثون بهم. كل هذا شرك أكبر مخرج من الملة، سواء علم أو لم يعلم، لأن الشرك لا يعذر بارتكابه أحد.
يقول السائل: ما معنى مأمون الغائلة؟
مأمون الغائلة يعني محل الثقة، ومأمون بأنه لا يحصل له مضاعفة الضرر، لا يحصل منه ضرر بإذن الله تعالى.
يقول السائل: هل الرضاعة الواحدة مثل الخمس رضعات؟ وإذا كانت هذه الرضعة تكون محرمة؟
لا يا أخي، الواحدة والاثنتان والثلاث والأربع كلها لا تحرم، وإنما المحرمة هي الخمس، خمس رضعات معلومات يحرمنا. كانت أول الأمر عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخت العشر وقيل ونزل بدلها خمس رضعات، فالخمس الرضعات تحرم، والأربع والثلاث لا تحرم شيئا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة في سبيله، إنه سميع بصير، إنه سميع عليم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.